الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي من تتمة الموقف الثالث تتمة في التتمة، في بحث الانصراف. الحالة الثالثة للانصراف أن تكون المناسبات العرفية تقضي بعدم عد فرد، وعليكم السلام، فردا من الأفراد، وإن كان منها على وجه الحقيقة. وهذا له نحوان من التطبيق في الخارج. النحو الأول أن يكون ذلك بلحاظ نفس الماهية، بمعزل عن تعلق الحكم بها. كانصراف لفظ الماء مثلا، كما مثل له فعلا في كلمة المحققين، عن بعض أنحاء الماء لا لمجرد ندرة وجودها، إذ قد لا تكون في بعض الأعراف كذلك، بل لكونها لها حالات خاصة، كالماء الكبريتي مثلا. عليكم السلام. أو بعض أنحاء المياه المعدنية النادرة. وكانصراف كلمة الحجر كما في مبحث ما يصح السجود عليه، عن الأحجار الكريمة، هي أحجار في وجه الأرض، كالعقيق والفيروزج مثلا. لا يستطيع إنسان أن يقول هذه ليست أحجار، بالمعنى العرفي للكلمة هذه أحجار. غاية ما هنالك أنها مشوبة بحالات خاصة ينصرف عنها اللفظ عند إطلاقه، وهذا بلحاظ نفس الوضع اللغوي. وهذا بالدقة ليس لمجرد ندرة الوجود، إذ بعض هذه الأحجار في بعض البيئة ليست نادرة الوجود، وهي بيئة عرفية ليست واصلة في الندرة إلى حد، وإن كانت منعدمة في بيئة أخرى كهذه الأحجار في مثل بلدنا لبنان مثلا. بحيث ينظر إليها العرف وكأنها ليست من الأحجار، وعنها بدقة إذا أعاد النظر في أحجار. النحو الثاني أو الحالة الثانية ما يكون الانصراف بحسب المناسبات العرفية والعقلائية ناشئاً لا من مجرد اللفظ بل من جهة تعلق حكم من الأحكام به، ومثل لهذا في كلمات بعض المحققين بالعمومات الدالة على التطهير بالماء للمتنجس، والماء ينطبق على الماء الطاهر والماء النجس يعني المتنجس. فلو خلينا واللفظ فكل ماء نطهر به النجس سواء كان ماء ملاق للنجاسة أو غير ملاق للنجاسة، لكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفية يأبى لفظ الماء المأخوذ موضوعا للحكم بالتطهير من أن يراد به الماء المتنجس، لأن الهدف من التطهير هو قلع النجاسة عن المتنجس، وفاقد الشيء لا يعطيه. وفي عد هذا النحو الأخير من أنحاء الانصراف في محل كلامنا تأملا، إذ كلامنا في الانصراف من جهة موضوع الحكم وليس من هذه الجهة، إذ لا قصور في لفظ الماء في المقام، وبات التشبث هنا بمناسبات الحكم والموضوع لا انصراف نفس اللفظ الوارد في الموضوع اسما للماء كما هو واضح. عموما خلاصة الكلام في الانصراف أن الانصراف الناشئ من غلبة المصادر لا يمنع من انعقاد الإطلاق، هذا انصراف بدوي بكلتا حالتين المتقدمتين بالأمس. أما الانصراف الناشئ من علاقة اللفظ بالمعنى واشتداد العلاقة بالمعنى بحيث بات مجازا مشهوريا أو شارف عتبات الوضع التعيني أو الناشئ من المناسبات العرفية خصوصا في نحوه الأول الذي لم نتحفظ عليه، هذا لا شك ولا ريب في أنه يمنع من انعقاد الإطلاق. والسر في هذا، انتبهوا يا إخوان، السر في هذا هو نفس قانون مقدمات الحكمة مش شيء آخر، إذ كان قانون مقدمات الحكمة يقول بأن ظاهر اقتصاره على اسم الماهية أنه لا يريد قيدا زائدا، إذ لو كان لديه قيد زائد على نفس ذكر الماهية وأراده لقيد به، فعدم تقييده به يعني أنه لا يريده. هذه النقطة هي مرتكز قرينة الحكمة. هنا حيث إن الذي يأتي إلى الذهن هو خصوص المصادق غير المنصرف عنها والمعنى غير المنصرف عنه، فهو لا يجد نفسه بأخذه الماهية موضوعا لحكمه، فيما لو أراد خصوص غير المنصرف عنه لا يجد نفسه صاحب داع للاحتراز عنها، إذ نفس الانصراف عنها يستوجب الانصراف عنها من دون تنبيه وذكر قيد في المقام، فلا يكون عدم ذكر القيد مخلا بمقصوده كما هو واضح. ولذا فبالدقة في حالات الانصراف مقدمات الحكمة غير متوفرة، أو مقدمة الحكمة كما اخترنا أنها مقدمة واحدة هي في الحقيقة، والباطن تفسيرات لها مما ذكر. وعلى هذا الأساس فكل مورد كان الانصراف فيه من النحوين مع فرعيهما الثاني والثالث فإنه يمتنع التمسك بالإطلاق. طبعا تطبيق العملي في الفقه يحتاج إلى ذوق خاص للمستظهر في مقام الاستظهار، وأن هذا من أي الحالات، هذا لا ينضبط بضابطة واحدة كما هو. هذا تمام الكلام في هذه التتمة، وبه يتم الكلام في محط الإطلاق، وهو البحث في مقدمات الحكمة وما انبثق عنها. الموقف الرابع موقف مختصر، ونحن نحاول اختصاره إن شاء الله إذا أمكن اليوم نخلصه. الموقف الرابع في تقسيم الإطلاق اللفظي المعبر عنه بالإطلاق الحكمي إلى الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. من الواضح أن الموضوع في باب الإطلاق هو الماهية واسم الجنس، وليس الأفراد مباشرة، وهذا هو الفرق الجوهري المتكرر ذكره بين العموم الاصطلاحي والإطلاق الاصطلاحي في علم الأصول. ويترتب على هذا أن الانتهاء إلى الأفراد إنما يكون في مقام التطبيق لا في مقام التلفظ، إذ في مقام التلفظ لم تلحظ الأفراد، وإن لحظت الماهية بما هي حاكية عن الخارج، إذ لحاظها بما هي حاكية عن الخارج لا بما هي هي ولا بما هي كل عقل مخير بالعقل لوجودها في موطن خاص وهو الذهن، يجعلها تسري إلى الأفراد بقدر حكايتها عنها، يعني لا تحكي مشخصاتها الفردية في الخارج. ولذلك يصح الإطلاق حتى لو لم يكن هنالك أي فرد فعلا في الخارج، لأنه كانت كلها تقدمت، لكن نحن بحاجة هنا في هذا الموقف. بعد هذا من الواضح جدا أن قرينة الحكمة لا تتضمن لا الشمول ولا البدلية، لا على مستوى موضوع الحكم ولا على مستوى متعلق الحكم، إذ قرينة الحكمة ليست إلا شيئا واحدا، وهي أن المتكلم الحكيم الذي هو في مقام البيان يذكر في كلامه كل ما له دخالة في حكمه متعلقا أو موضوعا، تمل الإضافة، بحيث لو لم يذكره لكان مخلا بمقصوده ولو بعضا. هذا هو اللب جيد. هذه القرينة الحكمة واحدة، فيقع السؤال هنا بهذا البيان الذي خلاصته أننا في طرف المتعلق وفي طرف الموضوع طارة يكون الإطلاق إطلاق شمولي، وأخرى يكون الإطلاق إطلاق بدلي، طبعا لا يكون مجموعي إلا إذا جئنا بقرينة لفظية خاصة عليه، لذلك هو خارج عن أصل التقسيم. في باب الأوامر من الواضح جدا أن الإطلاق على مستوى المتعلق إطلاق بدلي، إذ يكتفى بصرف الوجود بفرد من الأفراد، إذا قال أكرم العالم يكتفى بإكرام واحد من الإكرامات، لا يلزم لا تعدد أصناف الإكرام ولا أفراد كل صنف من أصناف الإكرام، بل يكتفى بفرد واحد من صنف من أصناف الإكرام. يعني تكتفي بإهداء كتاب مثلا، مش لازم نهدي كل جميع كل الكتب، هذا صنف، ونكتفي بإطعامه طعام واحد مثلا، مش لازم نطعمه كل أنواع الطعام. طبعا شرط أنه يكون طعام يعني يغذي الحال، ولا ببطل إكرام. وهكذا بقية أصناف الإكرام. بينما في نفس هذا المتعلم ومن نفس اللفظ قد يكون في طرف النهي، نجد أن الإطلاق إطلاق شو؟ شمولي، إذ لا يعد الإنسان ممتثلا وبدون قراءة خاصة لفظية ولا حالية ولا مقامية، يعني بدون قراءة إضافية، نجد أن الإنسان لا يكون ممتثلا إلا إذا تمسك بالإطلاق الشمولي في المقام الذي يستدعي أن لا يأتي بأي مصداق من مصادق الماهية، أن يبقي الماهية منعدمة في مرحلة البقاء على مستوى الفعل الاختياري، أن يترك كل الأفراد، هذا هو الإطلاق الشمولي. أيضا في طرف الموضوع طارة نجد الإطلاق إطلاق شمولي كما في أكرم العالم، وأخرى يكون الإطلاق إطلاق بدلي كما في أعتق رقبته. من هنا البدلي مش هيك واضح؟ على كل حال من هنا صار لابد من البحث في المقام عن منشأ هذا الاختلاف، ما دام قرية الحكمة واحد، وما دام الإطلاق عملية اللي هو نتاج قرية الحكمة واحد، فمن وين إجا؟ مرة شمولي ومرة بدلي، في طرف المتعلق وفي طرف متعلق المتعلق اللي هو الموضوع. من هنا، وهذا البحث غير مبحوث قديما في علم الأصول يا أخوان، حتى في زمن صاحب الكفاية ما نطيع هذا البحث بهذا الشكل، خصوصا في طرف الموضوع. في طرف المتعلق عنده إشارة عقلية صاحب الكفاية. المحقق العراقي رضوان الله عليه أفاد أن الأصل في الإطلاق، والظاهر أن نظره الموضوع يا أخوان مش المتعلق، لأنه عم يحكي باسم الجنس الموجود موضوعا لحكم شرعي كان، فليكن مو مهم. قال بأن الأصل في الإطلاق هو الإطلاق البدلي، والإطلاق الشمولي يحتاج إلى قرينة خاصة. كيف ومن أين؟ أفاد رضوان الله عليه ما خلاصته، أن اسم الجنس موضوع للجامع بين الأفراد القليلة والكثيرة. طبعا مراد يعني القابل للانطباق على الأفراد القليلة والكثيرة، والجامع يتحقق في الخارج بتحقق أدنى مستوى من مستوياته من مستويات تحقيقه، وهو يساوق الفرد، وهو يساوق الإطلاق البدلي. من هنا إرادة الشمول تحتاج إلى قرينة. ولا شك ولا ريب في أن القرينة في طرف الشمول بحسب الظاهر هي فيما وافق أستاذه صاحب الكفاية عليه وتقدم بحثه في اسم الجنس المعرف الألف واللام، هي في مرتبة التعين الذهني. والتعين الذهني وإن كان له مراتب، لكن لا حد لمراتبه إلا المرتبة العليا، إلا أن تأتي بلفظ يحد مرتبة من المراتب يكون قيدا احترازيا، وهو يفاد بلام التعريف، يعني إلا أن يكون هنالك قرينة خاصة على إرادة صنف خاص أو حالة خاصة من لام التعريف، وهو العهد الذهني أو العهد الذكري. هذا الكلام من المحقق العراقي لأول وهلة أحسن صار كلام غريب، إذ وضع اسم الجنس للجامع لا يراد منه وضعه للأفراد، ما هو واضح، يراد من الجامع بناء على صحة هذا التعبير، هذا مثل الجامع في العلم الإجمالي يا إخوان، يراد هنا من الجامع الطبيعة الجامعة كما هو واضح، والطبيعة الجامعة توجد بوجود الأفراد في الخارج، نسبتها إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، فالمقصود من الجامع هنا ليس على غرار الجمع الانتزاعي في مباحث العلم الإجمالي عنوان أحدها أو عنوان أحدهما، بل واضح جدا وحتى لديه واضح أن المراد من الجامع هنا الطبيعة الجامعة، بمعنى عدم لحاظ شيء من المشخصات الفردية، وهو بالآخر عدم لحاظ الأفراد، وإن كانت الطبيعة عند كونها متعلق لحكم تؤخذ قنطرة إلى الخارج، لكن لا يراد منها الخارج الفعلي، إذ قلنا ليس بالضرورة أن يكون هنالك مصداق فعلي، خصوصا إذا القضايا التشريعية قضايا حقيقية مش إرسالات وقضايا خارجية فعلية، إذا القضايا التشريعية فهذا الذي ذكره يتناسب مع كون اسم الجنس أو الماهية أو الإطلاق في طول إجراء قرينة الحكمة ناظر إلى الأفراد، وهذا خلط في الحقيقة بين العموم وبين الإطلاق، إذ الإطلاق يقصر النظر فيه على الماهية، نعم بما هي حكي عن خارج مفترض مش فعلي، بحيث كلما وجد فرد يحمل خصائص هذه الماهية مهما حمل من مشخصات فردية زائدة فهي تنطبق عليه تلقائيا، هذا المقصود مش أكثر من هذا. وبه يتضح ما قد يعد جوابا ثانيا لكنه في لبه مستخرج من نفس النكتة، يتضح أنه بناء على هذا كما أن الشمول يحتاج إلى دلالة خاصة، البدلية أيضا تحتاج إلى دلالة خاصة، إذ اسم الماهية قابل للانطباق على كل فرد من الأفراد في الخارج كقابلية، لكن كونه بالفعل ينطبق على الجميع بلحاظ كونه متعلقا لحكم من الأحكام أو لا ينطبق ولا يراد منه إلا فرد واحد منها وهي الماهية السارية كما عبر عنها، المنتج للإطلاق البدلي فهي لا بشرط من جهته، وهذا لا يستخرج من نفس الماهية بما هي هي بدليل أننا إذا أطلقنا كلمة رجل
لا يفهم منها الإطلاق البدلي إلا إذا جيء بقرينة تدل على الوحدة، بينما إذا صارت متعلقا لجملة مفيدة ونونة فهي تدل على الوحدة. وكذلك المعرف في الألف واللام لا يدل على التعدد والشمول، الرجل في مقابل المرأة، يعني طبيعة مقابل طبيعة، لم يأخذ فيه إلا الوحدة ولا التعدد، لكنه إذا جيء به في ضمن جملة مفيدة وحلي بما يكون معينا لمرتبة من المراتب لا بعينها، لأن التعين مرتبة من المراتب بعينها لا يكون إلا بأخذ مشخصات فردية، فلا يكون إلا التعين في تمام المراتب وهو الإطلاق الشمولي. وهذا تقدم في نفس بحث اسم الجنس المحلى باللام هذا الكلام، وعليه فإن هذا الكلام لا يصح. المحقق الإصفهاني يا أخوان أفاد عكس ما أفاد المحقق العراقي، أيضا كلامه مش بالإطلاق إنصافا، لأنه في كلمات بعض المحققين أشكل على أنه كلامكم ما بينطبع على الإطلاق في طرف المتعلق، هني أساسا ما كانوا بصدر الكلام في طرف المتعلق، كان بصدر الكلام عن الإطلاق في طرف الموضوع يعني اسم الجنس. جيد، من هنا المأخوذ موضوعا في الحكم. المحقق الإصفهاني شو قال بنفس البيان اللي أنا رديت فيه على المحقق العراقي تقريبا، هو لم يكن بصدر الرد على أحد، كان بصدر تنقيح الموضوع. قال حيث إن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة لكل الطبيعي قابل للانطباق على تمام الأفراد في الخارج، فأخذوا هذه الطبيعة موضوعا لحكم شرعي يساوق الإطلاق الشمولي. والقول بالإطلاق البدلي يحتاج إلى قرينة خاصة، وهي ليست شيئا غير التنوين الدال على الطبيعة بقيد الوحدة. هذه خلاصة كلامي، ما بدي توضيح أكثر من هذا لأنه اتضح الكلام أساسا في تحليل اسم الجنس وهنا في الرد الأول على المحقق العراقي رضوان الله عليه، وقد اتضح أيضا التحفظ على هذا الكلام وإن كان أقرب من كلام المحقق العراقي إنصافا، المحقق العراقي أصلا ذهب بالبحث إلى مكان آخر إلى الجامع الانتزاعي. لكن أيضا لا يصح كلامه، إذ أخذ الطبيعة موضوعا لحكم شرعي لا يعني أخذ تمام ما تنطبق عليه في الخارج من أفراد كذلك، إذ الطبيعة إذا أطلقت في مقابل طبائع أخرى فهي لا تدل إلا على أصل الماهية ببعث عن الأفراد، وإذا أطلقت بلحاظ الخارج لا تستعمل إلا، انتبهوا لها النكتة يا أخوان، نحن نحلل دليل لفظي مش نحلل دليل عقلي، لا تستعمل في الصياغات الحكمية العربية أو أي لغة مساوقة إلا مع دال يدل على شيء، إما هو لا بالتعريف لا بالتعيين، وإما هو التنوين، وإما هو الإضافة، ليس لدينا ماهية تطلق مهملة من هذه الجهات وهي موضوع لحكم، لا هو تنوين، إذا جئت بها غير محلاة باللام وغير مضافة جزما هي منونة بما يدل على قيد الوحدة، إذا جئت بها محلات بالألف واللام فالألف واللام تدل على التعيين، والتعيين لا يكون إلا في المتعين وهو ما دخلت عليه وهو يساوي تمام ما لها القابلية للانطباق عليه في الخارج سواء وجد بالفعل أو لم يوجد بالفعل. وإذا أضفتها فهي بحسب الإضافة وبحسب مناسبات الحكم والموضوع. أكرم عالم البلد
قد تدل على إطلاق شمولي إذا علماء البلد متعددين،
وقد تدل على إطلاق بدلي إذا عالم البلد واحد، لكن هذا خرج عن الدالة اللفظي يا إخوان، هذا بات خارج عن الدالة اللفظي، هذا ذهبنا فيه إلى التطبيق الخارجي حتى عرفنا أنه واحد أو أكثر. نحن كلامنا وين هنا؟ في الدالة اللفظي.
وعلى هذا فإن كلام المحقق الإصفهاني وإن كان أقرب من حيث المبدا لمسار البحث في اسم الجنس، ولكنه أيضا لا يصح القول بأن الإطلاق الشمولي هو الأساس، بل كل من الإطلاق الشمولي والبدلي يحتاج إلى دالة خاصة يدل عليه.
جيد، والدال دائما موجود أصلا تلقائيا بدون أن نأتي به، لا يصح صياغة جملة عربية من دونه أساسا.
من هنا تنبه السيد الخوي رحمة الله عليه لعدم صحة كلام أستاذي، فلم ينقدهما ولم يتعرض لكلامهما، بل انتقل مباشرة إلى أنه لا يوجد قانون وميزان، ريح نفس الشريف رضوان الله عليه، فقال بأنه لا يوجد، القضية تخضع للمناسبات العرفية والعقلائية والعقلية في بعض الحالات. كيف ذلك؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.